بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال البيقوني رحمه الله تعالى: وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل. قوله رحمه الله تعالى: وما بسمع كل راو يتصل، أي والذي، لأن ما ها هنا موصولة بمعنى والذي، بسمع كل راو يتصل، أي والحديث الذي بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل. وهذا البيت كما ترون عرف فيه البيقوني رحمه الله تعالى الحديث المتصل، عرف البيقوني رحمه الله تعالى الحديث المتصل بأنه ماذا؟ ما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل. وإذا نظرنا في تعريف البيقوني رحمه الله تعالى للحديث المتصل رأيناه أنه اشترط فيه شرطين، اشترط فيه شرطين. الشرط الأول أن يكون ماذا؟ أن يكون متصلا، أو قل أن يكون كل راو سمع من الراوي الذي يليه، أي يكون متصلا، أن يكون متصلا. الشرط الثاني أنه قال ماذا؟ اشترط فيه أن يكون للمصطفى، أي أن يكون مرفوعا. واضح يا إخوة أم لا؟ أن يكون متصلا وأن يكون ماذا؟ وأن يكون مرفوعا. طيب، إذا قارنا هذا البيت أو هذا التعريف لحديث المتصل بالحديث المسند، الحديث المسند عرفه بماذا؟ بقوله: والمسند المتصل الإسناد من راويه للمصطفى ولم يبن. واضح؟ إذن اشترط في المسند ماذا؟ الاتصال وأن يكون مرفوعا. اشترط في المتصل أن يكون متصلا وأن يكون ماذا؟ مرفوعا. إذا ما الفرق بين الحديث المسند والمتصل عند البيقوني على هذا التعريف؟ الجواب: لا فرق. واضح يا جماعة أم لا؟ والأصل في الحدود أن تميز كل نوع عن النوع الآخر، الأصل في الحدود أنها تميز كل نوع عن النوع الآخر. وهل حصل هذا من البيقوني رحمه الله؟ الجواب: لم يحصل هذا من البيقوني. إذن هذا البيت من الأبيات التي تعقب فيها على البيقوني، هذا البيت من الأبيات التي تعقب فيه على البيقوني. والصواب أن يعرف الحديث المتصل كما مر معنا في الكلام على الحديث الصحيح بأنه تحمل كل راو من الراوي الذي يليه تحملا إيش؟ تحملا صحيحا، تحمل كل راو من الراوي الذي يليه تحملا صحيحا. واضح يا جماعة؟ سواء كان منتهاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو من دون النبي صلى الله عليه وسلم. واضح يا إخوة؟ يعني الإسناد إذا تسلسل، الإسناد إذا كان متصلا إلى الصحابي يسمى إسناد متصل أم لا؟ يسمى متصلا. إذا كان إلى تابع يقال بأنه متصل أم لا؟ بأنه متصل. إذن العبرة في الاتصال، توفر شرط واحد، أن يتوفر فيها شرط واحد. ما هو هذا الشرط؟ أن يتحمل كل راو من الراوي الذي يليه تحملا صحيحا. فمتى توفر هذا الشرط سمي هذا الحديث بأنه ماذا؟ بأنه متصل. ما هناك شرط آخر يضاف إليه. واضح يا جماعة أم لا؟ إذن كما ذكر، الصواب في التعريف أن يعرف بما تقدم ذكره، أن الحديث المتصل هو أن يتحمل كل راو من الراوي الذي يليه تحملا صحيحا، سواء كان منتهاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو كان ممن دون النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبهذا نكون بإذن الله عز وجل انتهينا من هذا البيت وننتقل إلى الذي يليه. قال رحمه الله تعالى: مسلسل قل ما على وصف أتى مثل أما والله أنباني الفتى كذاك قد حدثانيه قائما أو بعد أن حدثاني تبسما. قوله رحمه الله تعالى مسلسل، شرع رحمه الله تعالى بتعريف الحديث المسلسل، شرع رحمه الله تعالى بتعريف الحديث المسلسل، وهذا النوع من أنواع الحديث هو كما يقول العلماء رحمهم الله تعالى هو من لطائف الإسناد. هذا النوع من أنواع علم الحديث إنما هو من لطائف الإسناد، أي من حيث فيه ماذا كما يقال لطيفة، فيه ماذا لطيفة. تجد الأئمة رحمهم الله تعالى في شروحاتهم لعلم الحديث أو لكتب الحديث يقولون وفي هذا الإسناد لطيفة، وفي هذا الإسناد ماذا نكتة بديعة أو ما شابه ذلك. ما هو؟ يقولون مثلا أنه مسلسل بصفة، مسلسل بالتحديث، مسلسل بالشاميين، مسلسل بالمكيين وما شابه ذلك. إذن هو لطيفا من لطائف ماذا؟ لطيفا من لطائف علم الحديث، واضح يا جماعة؟ وليس له تدخل كما تقدم معنا في الأنواع التي مرت معنا في ما يتعلق بالإسناد من حيث القبول والرد، من حيث القبول والرد. الذي مر معنا لها تعلق من حيث القبول وماذا؟ والرد. أما هذا ليس له تعلق من حيث القبول والرد، ولكن فيه ماذا؟ لطيفة من لطائف ماذا؟ الإسناد. والحديث المسلسل كما ذكر رحمه الله تعالى قال: قل ما على وصف أتى. الحديث مسلسل هو أن يتسلسل رواة الحديث، رواة الإسناد على وصف ما، على وصف ما أو على حال ما، على وصف ما أو على حال ما. والعلماء رحمهم الله تعالى يقسمون الحديث المسلسل إلى قسمين: مسلسل تام وهو أن يكون من أول الإسناد إلى آخره، وهذا نادر جدا، ومسلسل في بعض الإسناد دون بعض، أو قل مسلسل انقطع فيه التسلسل وهو أن يكون في بعض الطبقات دون بعض. الحديث المسلسل كما ذكر إما أن يكون على وصف، سواء كان وصفا قوليا أو كان وصفا ماذا؟ فعليا. وصفا قوليا كما قال رحمه الله تعالى مسلسل قل ما على وصف أتى مثل أما والله أنبأني الفتى، أي كأن يقول المحدث لتلميذه والله حدثني فلان، يبدأه بماذا؟ بقسم، واضح؟ فيحدث به تلميذه يأخذ عن شيخه ويحدث به تلميذه فيما بعد، فيقول والله حدثني فلان ابن فلان أنه أو قال حدثني، وعندما حدثني قال والله حدثني فلان ابن فلان، وهكذا يتسلسل الإسناد إلى منتهى. واضح جماعة؟ لا على وصف معين، على وصف معين. أو كما جاء في حديث معاذ بن جبل المشهور حينما قال له النبي صلى الله عليه وسلم إني لأحبك يا معاذ فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا جاء في بعض طرقه أنه جاء ماذا؟ مسلسلا، أنه جاء مسلسلا باعتبار أن كل راو كان يقول لتلميذه يا فلان إني أحبك يا فلان، يبدأ بهذه العبارة يا فلان إني أحبك يا فلان، ثم يتحدثون يحدثوا بالحديث، وهكذا الذي يليه وهكذا الذي يليه. هذا يسمى مسلسل ماذا؟ قولي. ومن المسلسل القولي، من المسلسل القولي أن يكون من أول إسناد إلى آخر إسناد تكون على صيغة واحدة، كيف صيغة واحدة؟ يقول مثلا الصحابي حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم، واضح يا إخوة؟ فالتابعي يقول حدثني مثلا أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، أو قال أبو هريرة حدثني رسول الله، يعني أعطي مثال من أسفل. مثلا يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثني مثلا القعنبي، يقول حدثني مالك، يقول حدثني الزهري، قال حدثني أنس، حدثني النبي صلى الله عليه وسلم. هنا يسمى مسلسل بماذا؟ بالتحديث. واضح يا جماعة؟ ما أحد قال حدثني، والآخر قال أخبرني، والثالث قال عن، كلهم حدثني 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 حتى انتهى. واضح؟ مسلسل بما بالتحديث يسمى. وقد يكون بماذا التسلسل؟ بوصف. كيف وصف؟ كأن يحدث الراوي تلميذه وهو قائم. السلام عليكم. يعني يقول التلميذ حدثني شيخ فلان وهو قائم، والتلميذ يحدث وهو قائم. واضح؟ يحدث التلميذ تلميذه وهو قائم، يقول حدثني فلان ابن فلان وهو قائم، أن فلان ابن فلان حدثه وهو قائم، أن فلانا حدث ابن فلان حدثه وهو قائم، أن فلان ابن فلان حدثه وهو قائم. يسمى ماذا؟ مسلسل بوصف حال كونه قائما. واضح يا جماعة؟ لو هكذا، فالحاصل في الحديث المسلسل كما ذكرنا أنه من لطائف الإسناد، من لطائف الإسناد. لذا قال رحمه الله تعالى كذاك قد حدثنيه قائما، هذا وصف، حدثه وهو قائم. أو بعد أن حدثني تبسم، بعد أن حدثني تبسم، يعني يحدث الشيخ تلميذه ثم يتبسم، ثم يتبسم، وهكذا الذي يليه، وهكذا الذي يليه، كما جاء في حديث ابن مسعود في صحيح مسلم أنه ذكر قال ابن مسعود كان في حلقة فتبسم، قال ألا تعجبون مما تبسمت؟ قالوا ولما تبسمت؟ قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبسم، فقال ألا تعجبون مما تبسمت أو مما ضحكت؟ أو كما جاء في حديثه صلى الله عليه وسلم، قال ومما ذاك؟ قال وذكر لهم حديث الآخر رجل يدخل ماذا؟ الجنة. الشاهد أنه حصل فيه شيء من التسلسل، لكن التسلسل إيش؟ جزئي. ما هو هذا الوصف؟ التبسم قبل التحديث. واضح يا أخوة؟ يعني ابن مسعود ماذا فعل؟ مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ألا تعجبون مما تبسمت أو مما ضحكت؟ قالوا مما ذلك؟ قال حدثني كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبسم فقال ألا تعجبون مما تبسمت، إلى آخر الحديث. فهذا يسمى كذلك ما من المسلسلات الجزئية، وكما سمعتم أنه من لطائف الإسناد. طيب ننتقل للذي يليه. قال رحمه الله تعالى عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة. طيب في هذا البيت جمع فيه البيقوني رحمه الله تعالى بين ذكر نوعين من أنواع علم الحديث، الحديث العزيز والحديث المشهور. وعرف الحديث العزيز بأنه ماذا؟ قال عزيز مروي اثنين أو ثلاثة. فضابط العزيز على كلام البيقوني رحمه الله تعالى هو الحديث الذي يرويه اثنان أو ثلاثة في كل طبقة، في كل طبقة. واضح يا جماعة أم لا؟ وهذا التعريف كذلك متعقب، وذلك لأن الحديث العزيز ليس كذلك، وإنما تعريف الحديث العزيز الصواب فيه أنه ما رواه عن راويه اثنان، واضح يا جماعة؟ ما رواه عن راويه اثنان في أقل طبقات إسناده، بمعنى أنه قد يستمر على هذه الحالة وقد يزيد. ما يرويه عن راويه اثنان. طيب، نتصور هذا المعنى وننظر إلى السبورة حتى يتضح لنا المعنى. قلنا أن يرويه عن راويه اثنان، مثلا أولا حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما يسمونه متن الحديث إليه المنتهى، رواه مثلا عن النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة أبو سعيد، ثم رواه عن أبي هريرة ابن المسيب سعيد المسيب ومثلا أبو سلمة بن عبد الرحمن، ثم مثلا رواه عن ابن المسيب الزهري وقتادة، ثم رواه عن هذا واحد مثلا وعن هذا واحد أو جماعة، ورواه عن أبي سلمة مثلا واحد ثم واحد ثم واحد ثم تكاثروا. طيب يا إخوة، الآن نطبق التعريف على هذا المثال، نطبق التعريف على هذا المثال. ما هو التعريف؟ الحديث العزيز هو أن يرويه عن راويه راويا فأكثر، فيكون في أقل طبقات السند ماذا راويا؟ أن ننظر كم رواه من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كم رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم راويا. طيب، ثم رواه عن أبي هريرة، رواه عن أبي هريرة راويا. نطبق التعريف أن يرويه عن راويه، أن يرويه عن راويه راويا. واضح يا أخوة أم لا؟ ثم رواه عن المسيب راويا، هذا يسمى ماذا؟ يسمى عزيزا. واضح يا أخوة أم لا؟ ونكتفي بهذا، يسمى عزيز ونكتفي بهذا إلى درس لاحق بإذن الله أكبر من هذا. نمثل أو نذكر أن بعض أهل العلم أدخل في الحديث العزيز ما ليس منه، لكن هذا متى نأخذه بإذن الله عز وجل؟ في كتاب أكبر من هذا. لماذا؟ حتى ما تتداخل عليكم المسائل والأمور. الآن نريد أن نعرف ماذا؟ أن الحديث العزيز إيش صورته؟ نتخيل إيش صورة الحديث العزيز؟ أن يرويه عن راويه راويان، أن يرويه عن راويه ماذا؟ راويان. هو هذا الحديث العزيز، نكتفي بهذا. طيب، قوله رحمه الله تعالى: مشهور مروي فوق ما ثلاثة. طيب، قبل هذا قوله رحمه الله تعالى عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، وجه الانتقاد، وجه الانتقاد عليه رحمه الله تعالى أنه ذكر أن الحديث العزيز أن يرويه ثلاثة، والأمر ليس كذلك، بل الحديث إذا رواه ثلاثة هو من قسم المشهور وليس من قسم العزيز. واضح يا إخوة أم لا؟ الحديث إذا رواه ثلاثة هو من قسم المشهور وليس من قسم العزيز. فالعزيز هو أن يرويه راويان راويان. أما إذا رواه ثلاثة يسمى ماذا؟ يسمى مشهورا. ومنه نعلم الحديث المشهور، ومنه نعلم الحديث المشهور، ونعلم كذلك وجه الاعتراض على البيت، على ماذا؟ على الشطر الآخر من البيت، في قوله رحمه الله مشهور مروي فوق ما ثلاثة. كذلك هذا متعقب، لأن البيقوي رحمه الله تعالى على هذا التعريف عرف الحديث المشهور بأن يرويه فوق الثلاثة، أربعة فما فوق. واضح يا جماعة أم لا؟ وهذا منتقد من وجهين. الوجه الأول أن الحديث المشهور يكتفى بأن يكون في أقل طبقاته ثلاثة رواة، هذا مشهور لا أكثر من ثلاثة، ثلاثة يسمى مشهورا. الأمر الثاني أنه قال فوق ما ثلاثة، وقوله فوق ما ثلاثة قد يكون ماذا؟ أربعة وخمسة وستة وعشرة وعشرين ومئة مطلق، واضح يا جماعة؟ لا، فيدخل فيه ماذا؟ المتواتر، فيدخل فيه ماذا؟ المتواتر. إذا لم يضبط أو لم يضبط التعريف الخاص بماذا؟ بالمشهور. نعم قد يعتذر له باعتبار أن النظم إنما يشير فيه الناظم إشارات، فنقول نعم قد يعتذر له بذلك، لكن يبقى معنا ماذا؟ الاعتراض الأول موجود، وهو ما هو؟ أنه لابد أن يرويه، أو الحديث المشهور أن يرويه في أقل طبقات ثلاثة، في أقل طبقات ثلاثة. أنتم معي يا إخوة؟ ثلاثة. لماذا؟ لأنه إذا رواه أقل من ثلاثة، أقل من ثلاثة، مثلا في الطبقة الأولى رواه ثلاثة، الثانية ثلاثة، الرابعة واحد، الخامسة ثلاثة، أي سمى هذا؟ واحد، يسمى غريبا. واضح يا جماعة أم لا؟ يسمى غريبا. سيأتي مع الغريب ما أخذناه، معذور. رواه ثلاثة، ثم عن ثلاثة اثنين، ثم ثلاثة، أي سمى هذا؟ عزيز. واضح يا جماعة؟ واضح، يسمى عزيز. لماذا سمينا عزيز مع أنه ثلاثة في الأول في الطبقة الأولى والثانية ثلاثة وفي الطبقة الرابعة ثلاثة؟ لماذا نسميه عزيزا ما نسميه مشهور؟ لماذا؟ للقاعدة التي ذكرناها فيما سبق. ما هي القاعدة؟ أن الأقل في هذا الفن يقضي على الأكثر، أن الأقل في هذا الفن يقضي على الأكثر، أي يكون الحكم للأقل. ما دام الأقل طبقة اثنين سميناه عزيزا، أقل طبقة واحد نسميه ماذا؟ غريبا. واضح يا جماعة؟ سيأتي معنا تعريف الغريب، سيأتي معنا تعريف الغريب. فنريد أن نتوصل بهذا إلى أن الحديث المشهور، الحديث المشهور يعني الصواب في تعريف الحديث المشهور، الصواب في تعريف الحديث المشهور هو ما رواه في أقل طبقاته ثلاثة فما فوق، ما لم يصل إلى حد التواتر. أنتم معي يا إخوة؟ ما رواه في أقل طبقات ثلاثة فما فوق، ما لم يصل إلى حد التواتر. هذا هو التعريف الصواب في ماذا؟ في الحديث المشهور. يعني مثال أيضا، نعطي مثال، يعني المثال ذكرناه هنا نضيف إلى قلنا أبو هريرة وأبو سعيد، نضيف عندهم ثالث، مثلا ابن عمر أو أنس. طيب الآن هؤلاء في الطبقة هذه ثلاثة رواه، رواه مثلا عن أبي هريرة ثلاثة، نضيف إلى أبي هريرة ثلاثة، أي بالمسيب أبو سلمة ومثلا ثالث ابن سيرين. واضح يا إخوة؟ ابن سيرين. ثم هذا روى عنه جامع، وهذا روى عنه جامع إلى آخره، يسمى ماذا؟ يسمى مشهورا. لماذا؟ لأن أقل طبقاته ماذا؟ حيث أبي هريرة مشهور، حديث أبي هريرة مشهور. لماذا؟ أن رواه ثلاثة، وعن الثلاثة هؤلاء ثلاثة أو أربعة أو خمسة، وعن هذا ثلاثة أو أربعة أو خمسة، وعن ابن مسيب ثلاثة أو أربعة أو خمسة، يسمى ماذا؟ مشهورا. لماذا؟ لأن أقل طبقاته كم؟ ثلاثة. واضح يا إخوة أم لا؟ هذا حاصل تعريف الحديث ماذا؟ المشهور. طيب قال رحمه الله تعالى معنعن كعن سعيد عن كرم، ومبهم ما فيه راو لم يسم. طيب في هذا البيت كذلك ذكر البيقوني رحمه الله تعالى نوعين من أنواع علم مصطلح الحديث، ذكر نوعين. النوع الأول حديث إيش؟ المعنعن، الحديث المعنعن. ما هو الحديث المعنعن؟ كما مثل قال كعن سعيد عن كرم. وحاصله أن الحديث المعنعن هو ما رواه راويه أو هو ما رواه الراوي عن شيخه بالعنعنة، أي بصيغة عن، أي بصيغة عن، رواه الراوي عن شيخه بالعنعنة أي بصيغة عن. يعني مثاله، ننظر إلى المثال، مثلا حديث رواه أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن أبي سعيد رواه مثلا سعيد ابن المسيب. فيأتي مثلا على سبيل المثال يقول إمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا القعنبي قال حدثنا، أو يقول قرأت على مالك، هذا يسمى إيش؟ حديث وقرأت. قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، يسمى حديث إيش؟ معنعن. واضح يا جماعة؟ عنعن، ولو كان في طبقة واحدة، إذا كان في طبقة واحدة يقال هنا في عنعنة بين فلان وفلان، وإذا كان من أول إلى آخر يقال حديث معنعن، أنه من أوله عن آخر. الشاهد من هذا أن العنعنة قد تكون في أثناء الإسناد وقد تكون في كل الإسناد. واضح يا أخوة أم لا؟ طيب، والحديث المعنعن، الحديث المعنعن هل يكون مقبولا أو لا يكون مقبولا؟ مسألة كبيرة مشهورة، بسطها يأتي بإذن الله جل وعلا في كتاب أكبر من هذا، وخلاصتها ومدارها على معرفة ما هو الشرط الصحيح في الاتصال، أي متى يقال في الحديث إذا رواه الراوي عن شيخه بالعنعنة أنه متصل. واضح يا جماعة؟ أنا راوي أحدث عن شيخ يقول عن فلان، متى تحمل هذه العنعنة على الاتصال ومتى لا تحمل على الاتصال؟ الأقرب في المسألة والله أعلى وأعلم، أو قول الصحيح في المسألة والله أعلى وأعلم، وسيأتي الكلام عليها ببسط مع ذكر أمثلتها بإذن الله جل وعلا في كتاب أوسع من هذا، أن الحديث المعنعن يحمل على الاتصال بشرطين، أن الحديث المعنعن يحمل على الاتصال بشرطين. الأول أن لا يكون راويه مدلسا، وسيأتي معنا بإذن الله جل وعلا معنى التدليس، سيأتي معنا بإذن الله جل وعلا معنى التدليس. المهم أن تعلموا أن الشرط الأول أن لا يكون راويه مدلسا، الشرط الثاني أن يكون قد ثبت لقاء ذلك التلميذ لذلك الشيخ. واضح يا أخوة أم لا؟ هذان شرطان في الحديث المعنعن حتى يحمل على ماذا؟ حتى يحمل على الاتصال. وكما يقال الشيء بالشيء يذكر، كما أن هناك حديث يسمى معنعنا، هناك حديثا أو نوع من أنواع الحديث يسمى ماذا؟ يسمى مؤنأنا. واضح يا جماعة؟ المعنعن عرفناه، هناك نوع من أنواع الحديث يسميه العلماء إيش؟ مؤنأن. واضح يا جماعة؟ معنعن بالعين، مؤنأن بماذا؟ بالهمزة. ما هو الحديث المؤنأن؟ الحديث المؤنأن هو الذي يرويه الراوي عن شيخه بالأنأنة، أي بصيغة أن، أي بصيغة أن. يعني مثاله يقول الراوي مثلا على سبيل المثال كما ذكرنا، يقول الإمام البخاري حدثنا القعنبي قرأت على مالك أن نافعا قال أن ابن عمر قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. واضح يا جماعة؟ مؤنأن، مؤنأن، الأول معنعن والثاني إيش؟ مؤنآن. ما حكم الحديث المؤنآن؟ أيضا يكون يحمل على الاتصال بالشرطين السابقين. هذا جواب إجمالي، وسيأتي بإذن الله جل وعلا التفصيل في ذلك في كتاب أوسع من هذا. واضح يا أخوة أم لا؟ هذا كما يقال تقرير إجمالي، ويأتي بإذن الله جل وعلا بيان ذلك وبسط ذلك بإذن الله رب العالمين جل وعلا في كتاب أوسع من ذلك. طيب، قال رحمه الله تعالى: ومبهم ما فيه راو لم يسم. هذا منه رحمه الله تعالى تعريف للحديث أو للراوي المبهم. هذا منه تعريف للراوي المبهم. قد يقول قائل: أو ما هو الراوي، أو من هو الراوي المبهم؟ فالجواب هو كما ذكر البيقوني رحمه الله: ومبهم ما فيه راو لم يسم. ما معنى لم يسم؟ أي لم يسمى، لأن لم هنا جازمة، ويسمى أو يسم فعل مضارع جزم بحرف الجزم، وعلامة جزمه ماذا؟ حذف حرف العلة. واضح يا جماعة أم لا؟ فالحاصل من هذا: ومبهم ما فيه راو لم يسم، أي لم يسمى، فيه راوي لم يسمى. واضح يا جماعة؟ فالحاصل من هذا أن الحديث المبهم هو الذي يكون في أثناء سنده أو في متنه راوي ماذا؟ مبهم، سواء كان في الإسناد أو كان ماذا في المتن. هو ما كان فيه راوي لم يسمى، أي لم يذكر اسمه أو لم يعرف اسمه، سواء كان في الإسناد أو كان في ماذا؟ أو كان في المتن. في الإسناد مثاله كأن يقول الراوي مثلا على سبيل المثال، يقول مالك مثلا في الموطأ عن رجل عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا عن رجل، أو يقول حدثني الثقة عن ابن عمر أنه قال كذا وكذا. واضح يا جماعة؟ هذا في راوي مبهم أم لا؟ مبهم، لم يعرف من هو الثقة ومن هو الرجل. هذا في إيش؟ في الإسناد. وفي المتن كأن يقول مثلا الراوي مثلا عن فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم، أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم. الآن من هي المرأة أو من هو ذلك الرجل؟ واضح يا جماعة؟ مبهم، مبهم. وسواء كان ماذا؟ الإبهام في المتن، أو كان الإبهام في ماذا؟ في الإسناد. على أن أكثر ما يهتمون به ما كان في ماذا؟ في الإسناد، لأنه هو الذي يؤثر في الحديث صحة وضعفا، بخلاف ما كان في المتن فإنما هو من لطائف إيش؟ من لطائف الإسناد، أو من لطائف ماذا؟ علم الحديث. ومنه نعلم أن الحديث الذي فيه راوي مبهم كما ذكر هو الحديث الذي لم يسمى فيه ذلك الراوي. قد يقول قائل: وما حكم هذا الحديث؟ الجواب أنه يكون من قسم الضعيف. لماذا من قسم الضعيف؟ الجواب لأنه اختلت بعض شروط الحديث الصحيح. لأن من شرط الحديث الصحيح أن يكون راويه إيش؟ عدلا ضابطا. وهذا رجل مبهم لا ندري من هو. واضح يا جماعة؟ لا ندري من هو، فلا نعلم عدالته ولا نعلم من باب أولى ضبطه. إذن هو من قسم إيش؟ من قسم الضعيف. واضح يا أخوة أم لا؟ والشيء بالشيء يذكر، الشيء بالشيء يذكر. العلماء رحمهم الله تعالى في هذا الباب يذكرون كذلك، يذكرون المبهم في باب الكلام على ماذا؟ على المجهول. واضح يا أخوة؟ وإذا ذكر المبهم ضمن المجهول فيكون الأمر فيه واضح. المجهول عند العلماء وهذا كما سمعتم كتقرير إجمالي، وأما التفصيل سيأتي بإذن الله جل وعلا في كتاب أكبر من هذا أيضا. المجهول عند العلماء على قسمين، مجهول عين ومجهول حال، واضح يا جماعة؟ المجهول عند العلماء على قسمين، مجهول عين ومجهول حال. أما مجهول العين فهو الذي روى عنه راو واحد، عرف ذكر اسمه، واضح يا جماعة؟ راو ذكر اسمه، عرف أو قل ذكر اسمه، لكن ما روى عنه إلا راو واحد ولم يوثقه معتبر، هذا يسمى عند العلماء مجهول عين، مجهول العين أو مجهول عين، واضح؟ القسم الثاني مجهول الحال أو مجهول حال، وضابطه كذلك هو أن يروي عنه اثنان وبعضهم زاد فأكثر، وفأكثر سيأتي بإذن الله جل وعلا البحث فيها في كتاب أوسع من هذا، ولم يوثقه معتبر، أن يروي عنه اثنان فأكثر ولم يوثقه معتبر، هاي يسمى إيش؟ مجهول حال. وكل هؤلاء حديثهم لا يصح، لماذا؟ لأننا لم نعرف ضبط هؤلاء، واضح يا جماعة؟ لم نعرف ضبط هؤلاء، وكما ترون أن بعضهم أخف من بعض وبعضهم أشد من بعض، فمجهول الحال حاله أحسن من ماذا؟ من مجهول العين، ومجهول العين حاله أحسن من المبهم، واضح يا أخوة أم لا؟ والكل ماذا؟ والكل إذا وجد أحدهم في إسناد ما فإن ذلك الإسناد يسمى ضعيفا، لماذا؟ لانتفاء شرط من شروط الحديث الصحيح هو عدم معرفة ضبط هؤلاء، بل وعدالة هؤلاء عند المبهم كما سيأتي معنا بإذن الله جل وعلا في كتاب أوسع من هذا. نكتفي بهذا، إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.